الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله تعالى ونبيه ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كانت جولات ممتعة حقيقة في محاولات التتبع منهجية طلب العلم والخطوات التي يخطوها الطالب في رحلته إلى طلب العلم. واليوم نتوقف مع عنوان جديد بعد ترحيبنا بشيخنا فضيلة الشيخ أحمد الجهري، سلام الله عليكم مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
اشتقنا إليكم ونعتذر عن التقصير خلال
وأنا
الأسابيع
وأنا
الماضية.
والله جزاكم
بارك
الله خيرا وبارك لكم، ربنا ينفع
أدام الله
بجهودكم يا رب.
أدام الله عليكم العافية يا مولانا،
اللهم
وبارك
آمين
الله فيكم
وإياكم.
يا رب. أستاذنا الكريم، حضرتك اخترت لنا في هذا اليوم عنوانا مميزا،
نعم.
ما أعتقد أن الكثيرين يتنبهون إليه، خاصة في غمرة الطلب والانشغال به. العقبات التي يجدها طالب العلم في رحلته للطلب، وكيف نعالجها؟ فتفضل علينا بما شئت، الميكروفون مع حضرتك.
جزاكم الله خيرا. بسم
أكرمك
الله
الله.
سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام. العلم أحد الأهداف الكبار للإنسان في هذه الحياة،
نعم
وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجساد.
نعم
الأهداف الكبيرة تحتاج إلى همم كبيرة،
نعم
ولا ريب أن الأهداف الكبيرة تقف أمامها عقبات وتعترضها عوائق، لا سيما العلم، ونحن نقول إن هو من الأهداف الكبار.
نعم
ومن أهم صفات العلم العزة، فالعلم عزيز،
نعم
بمعنى أنه لا يمنح هباته لكل أحد،
سبحان الله
وإنما العلم يفرش طريقه بأنواع من العقبات والعراقيل حتى يصفي الذين يظفرون بمنحه وهباته في النهاية.
يعني شيخنا، كأنها من سنن الله في
هي من
العقائد.
سنن الله عز وجل عموما في الكون كله،
سبحان الله
والراغبون بتاج العلم إن سلموا من العوائق لا نقص ولا حزن. هي الحياة بلاءات ومفرحة، والصابرون لكم فازوا وما وهنوا. حياة كلها ابتلاءات، والعلم تاج في هذه الحياة، لا يفارق الإنسان إذا مات، وإنما هنالك تنشر لهم أعلام يوم القيامة،
سبحان الله
وتوضع على رؤوسهم التيجان، ويأوي إليهم الناس يومئذ. فمنزلة مثل هذه في الدنيا وفي الآخرة ليست بالهينة أبدا.
نعم
أحد شهود الله عز وجل في الكون ووحدانيته العلماء.
سبحان الله
فهل يمكن أن تكون هذه العقبات، أن تكون هذه الأهداف الكبيرة خالية عن العقبات في طريقها؟ أبدا. وهذه العقبات الموجودة في طريق العلم محسوسة ملموسة.
نعم
فكم تعثر طالب،
صحيح
بل كم صد طالب عن الطريق وانقطع وذهب،
نعم
لم يصبر على هذه العقبات. ولذلك من كان على بصيرة بهذه العقبات سهل عليه إن شاء الله تجاوزها،
أستاذنا.
بخلاف، نعم،
تفضل. هل
بخلاف
العقبات،
من جهلها، فإنه يسقط أمامها ويتعطل ويتعثر كثيرة. ومن هنا اخترت هذا الموضوع في الكلام عن العقبات التي تعترض طريق الطالب، ليكون على بصيرة بها وبينة بكيف يتجاوزها. نعم.
كثير من الطلاب شيخنا ينطلق انطلاقة الواثق في بدايات الطلب ويتعثر بعد ذلك، فهل هناك العقبات دائما تكون في وسط الطريق أو في ختامه، أم أن ثمة عقبات في بداية الطريق أيضا؟
العقبات مبثوثة من البداية إلى النهاية في هذا الطريق،
نعم
واستقراء تجارب السابقين يوقفنا على هذه العقبات.
نعم
فقد أخبرنا أئمتنا وعلماؤنا ومن سلكوا الطريق، لأن الرائد الأمين هو من دل غيره على ما اعترضه أثناء سلوكه هذه السبيل،
الله أكبر
ليحذرها إخوانه الذين يأتون من بعده، فإن الدين النصيحة.
نعم
فأول هذه العقبات كما أشرتم فضيلتكم الآن هي عقبات في البداية، صعوبات تطرأ في بدايات الطريق. طالب العلم الذي كان يعيش حياة عادية قبل ما يطلب العلم، وفكر الآن أن يطلب العلم، أصبح عنده مجلس يحضره وكتاب يقرأه وواجبات يقوم بها ومهام، ربما لا يتكيف كثير من الطلاب على هذه المسؤوليات الجديدة، لأنه كان قبل ذلك خلوا من المسؤوليات، والآن حمل فوق أكتافه عبئا يحتاج إلى ترتيب ويحتاج إلى نظام. فكثير من طلاب العلم تنوء أكتافهم بحمل هذا التكليف، ويبدأون مباشرة في الفرار، ويرجع إلى ما كان فيه، يشعر إن هنا مشقة، وليس ما كان يحلم أو يؤمل، إن العلم له لذة، وإن العلم له هبات، وإن العلم له يعني عطايا. هو يتعجل ثمرة لم يبذل ثمنها، ولذلك يفر مباشرة من الميدان. وعلاج هذه الصعوبات إنه يتصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. تحتاج يا طالب العلم في البداية إلى أن تصبر قليلا وتتحمل حتى تتكيف نفسك مع الواقع الجديد.
نعم
شأن كل عمل من الأعمال يبدأه الإنسان أنه يكون في البداية لا تألفه نفسه، هناك صعوبة بين تكيف الإنسان مع هذا العمل، اصبر نفسك حتى تتكيف مع واقعك الجديد، لو صبر لاقتحم العقبة. فعدم التكيف هذا من صعوبات البداية. أيضا مما يصعب في بداية الطلب عند بعض طلبة العلم مسألة أنه يحضر مجلس العلم، أو يمسك بكتاب المادة، أو يستمع أو يحل الأسئلة عليها، يبدأ يحس بأنه أقل من هذا المستوى، يبدأ يقارن نفسه ببعض الحاضرين الذين يسارعون إلى جواب الأستاذ ومناقشة الأستاذ، فيبدأ يحتقر نفسه، يجد المسألة تصعب عليه من ناحية الحفظ أو من ناحية الفهم فييأس. تكثر هنا الشكاوى: لا أستطيع أن أحفظ، لا أستطيع أن أفهم، لا أستطيع أن أضبط. المعلومات تجري من بين يدي وتتفلت، وهكذا يبدأ عنده شعور باليأس وشعور بالإحباط. وهذا علاجه في أن هذا الطالب يستعيد الثقة بنفسه، ويثق بأنه إذا بذل الأسباب فسيكون له إن شاء الله ما وعد الله تبارك وتعالى، إذ قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هداك على الله، لكن أبذل الأسباب، اصبر نفسك على هذا الطريق.
سيدنا سامحني الله يرضى عليك لهذه المقاطعة، لكن لما حضرتك تكلمت عن مسألة عدم التكيف تذكرت كم حالات الطلاق التي تأتينا مع أول سنة للزواج.
لا ريب.
وكأن الداء هنا قاسم مشترك بين
كلتا. نعم، الداء واحد والعلاج واحد. لأن العلاقة التي بين العلم وطالب العلم أنا أقسمها إلى هذه القسمة فعلا، قسمة الزوج والزوجة. فشيء غريب عنك، لم تتعرف على طباعه من قبل، الآن عاشرته، لا شك أنك تنفر في أشياء وتقبل على أشياء، تحصل وحشة في البداية. هذه الوحشة إذا صبرنا عليها، وإذا فهمناها، وإذا يعني تحملناها، تزول الوحشة شيئا فشيئا، ويحل محلها الأنس، وبعد ذلك يكون الحب والغرام، طالما يعني تكلمنا في الزواج.
طبعا لازم الزواج يكون معه حب وغرام طبعا.
نعم،
هو
هذه من صعوبات البدايات، من صعوبات
نضرب من شوية.
نعم، كذلك التعثر، يقبل الإنسان على الحلقة يعني تذهب باله ويذهب ذهنه إلى أماكن أخرى، يقبل على متن من المتون يستصعبه، يقرأ كتابا لا يهضمه، يسمع فيحس أن الكلمات والجمل هذه المصطلحات التي تتردد لا يفهمها كثيرا، يضيق ويترك العلم ويعتقد أن العلم صعب، وما هو بصعب.
نعم.
وقد يقول مثلا هذا ليس مجالي وهذا ليس بابي، ويبدأ بقى يعني يورد ما أورده: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، ويظن فعلا أنه لا يستطيع. والأمر ليس كذلك، إنما الأمر هو أنك اصبر على هذا الشيء. العلاج هنا التكرار، المحاولة. كم من بليد أخرجته المواظبة، وهذه الكلمة قالها أبو حنيفة رحمه الله لأبي يوسف، أبو يوسف الذي ملأ الأرض علما. يقول له أستاذه أبو حنيفة: كنت بليدا أخرجتك المواظبة، يعني كثرة المحاولة وكثرة التكرار هي التي أخرجته. فهذه المسألة تحتاج إلى هذا التصبر، فيه نوع من التعب في البداية لا ريب. طبعا ابن القيم، وتحضرني هذه الكلمة الطيبة له، يقول: المصالح والخيرات والملذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشق، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن الراحة لا تنال بالراحة، من آثر الراحة فاتته الراحة. فيبقى الإنسان يجتهد، لا ييأس، يصبر، لا يكسل، يقبل، ولو كان متوسط الذكاء ولو كان ضعيف الهمة يقبل بثابت الخطأ، يمشي يعني بثقة. يقول: لا أبرح حتى أبلغ، كما قال موسى عليه السلام.
في مثل أجنبي، في مثل إنجليزي هنا بيقول إيه: no pain no gain. بس كلمتين: no pain، من لا ألم لا غنيمة.
نعم،
بس
صحيح.
كلمتين كده،
نعم.
لا 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 ألم لا إنجاز.
ما يبحث عنه سيجده بعد ذلك إن شاء الله. يعني
نعم.
مسألة هو الحلاوة والعذوبة، وكونوا يستمتع بالعلم، فتحقق له ما قال العلماء الذين باشروا العلم، هذا سيتحقق له. يعني أبذل في العلم سنة جدا واجتهادا، وستستمتع به باقي السنين. كما قيل: فلو قد زقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بما طعمت ولا شربت. سيود بعد هذا كما قال الشافعي أن تكون أعضاؤه كلها آذانا، حتى يستمتع بما تستمتع به أذنه إذا سمع كلمة أو جملة في العلم لم يكن سمعها قبل ذلك.
سبحان الله القدير.
نعم.
هل مطلوب من أستاذ المادة أن يضع لطلابه في البداية تصوراً عما هم مقدمون عليه، وأيضاً يوضح لهم كم المشاق التي ربما واجهها بعضهم من البدايات، بحيث أنه يعطيهم مصل وقائي لما يمكن أن يتأتى إليهم الشيطان من خلاله؟
لا ريب، لا ريب. المعلم هاد يهدي الطريق، وهذه الطريق التي سلكها هو وخبرها، ويعلم أن النفوس وأن المزالق التي تقع فيها النفوس واحدة، يخبر بها. وعندنا أخبار كثيرة جدا عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ابن عباس كان يجلس فيحكي هذا، يحكي كيف كان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينام في عرض الوسادة، أو كان يتناوم ولا ينام، وكان يحكي قصته لما كان يأتي الرجل من الأنصار ينام أمام بابه تسف الريح عليه التراب، وهكذا يحكي تجاربه. فالمعلم الناجح يلقي إلى طلابه بهذه التجارب حتى يكونوا بها على بصيرة، كما قلنا هو رائد أمين لا يكذب طلابه.
أستاذنا، إحنا من البدايات كده تكلمنا عن عدم التكيف، وتكلمنا عن قضية احتقار الذات أو التقليل
نعم.
من شأن النفس.
وأيضا عن مسألة التعثر في أثناء الطلب، مع الكتاب، مع الدرس، مع الحفظ، مع الفهم، مع الضبط، هذه الأمور كلها اصبر عليها وستجد إن شاء الله الخير.
سبحان الله القدير. وكثرة الشكاوى، هل كثرة الشكاوى التي يبثها تؤثر عليه أيضا؟ يعني الشكاوى التي تتأتى إليه من قبل الآخرين، كأننا نتحدث هنا عما يسمى الشعور الجمعي.
صحيح، نعم، ربما تشيع شائعة بين الطلاب عن فكرة من الأفكار، عن علم من العلوم، عن كتاب من الكتب، عن مدرس من المدرسين، ويؤثر هذا طبعا على نفس الباقين. وفي يوم من الأيام طالب منهم يتجرأ على استكشاف الأمر بنفسه، فيجد المسألة على خلاف ما ظنها، كان موهوما والآن أفاق، لكن لا شك بعدما فاتت عليه فرصة عظيمة ووقت كبير، حرم من أستاذ أو حرم من كتاب أو حرم من مادة معينة شاع عنها وذع ما ليس فيها بحقيقة. نعم.
سبحان الله القدير. طيب استاذنا، ربنا يبارك في عمرك يا رب ويرضى عنكم ويسلمكم من كل سوء،
اللهم آمين
جزاكم
وإياك.
الله خير. يعني كيف يحقق الطالب انضباطه على الطريق من بداياته؟ يعني نحن نعلم يعني ان الثبات على الطريق انما يعتمد على الخطوات الاولى، فمن ثبت
نعم
في اول الطريق يوشك ان يشعر بالاتزان حال سيره.
نعم
كيف نستطيع ان نصف هذا الانضباط على الطريق؟
الانضباط على الطريق يتمثل في المنهجية التي شرحناها قبل هذا، وقد وضعنا فيها 10 مسائل
نعم
أوضحنا فيها كيف يسلك الطريق بأمان، وكيف يخطو عبره بطمأنينة حتى يصل إلى هدفه. فيعني يرجع الطالب إلى هذه المحاضرة لئلا تكرر بنا القول في نفس الكلام، ويتبع المنهجية السليمة. وستأتي معنا إن شاء الله إشارات إلى هذا في أثناء كلامنا عن العقبات التي تعترض طريقك، لأن بمعرفة الضد يظهر الضد الآخر، فبضدها تتبين الأشياء. كل
نعم
ما تجد عقبة ونبينها، تعلم أن مقابلها إن شاء الله هو الصواب الذي لا بد وأن يلتزم. نعم.
بارك الله فيك. يا هل نستطيع ان نعنون لما مضى الحديث حوله معنا الى الان؟
نقول صعوبات البداية
نعم، صعوبات
تتمثل في
البدايه.
هذه الثلاثة التي ذكرتموها فضيلتكم منذ قليل، وهي مسألة عدم التكيف، مسألة التعثر، مسألة أيضا
تحقير
نعم
النفس، احتقار
نعم
النفس او
احتقار
تحقير
الذات
الذات.
أو احتقار النفس.
تمام، الله يرضى عليك استاذنا. طيب ما الذي بعد ذلك من
نعم العقبة الثانية مباشرة الفتور،
الفتور؟
فتور الهمة،
نعم
لأن الطالب كما ذكرتم فضيلتكم في البداية يدخل متحمسا، حماس البدايات هذا ينطفئ بعد قليل إذا لم يجد ما يغذيه، إذا لم يجد ما يغذيه. وهذه شكوى مستمرة من الطلاب، تراجعنا عن الاهتمام بالتحصيل في المجلس أو في القراءة أو في الحفظ، ولم تعد الهمة كما كانت، وأصبح العزم فاتر، وأصبحت الهمة يعني ساقطة، وأصبح الإنسان منا يسعى متثاقلا ليس كمثل البداية، كان يجري يقطع الذراع فالباع فكذا، والآن يمشي بإيه؟ بخطوات وئيدة جدا. ما السبب في هذا؟ لا شك إن الإنسان لكل عمل شرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل عمل له شدة في بدايته، حماس البداية هذا لا شك إن هو يفتر بعد قليل، لكن ينبغي أن يدرك الطالب نفسه ولا يترك نفسه في هذه البئر العميقة، لأنه إذا سقط يعني شبرا يتعذر عليه الرجوع بنسبة 5%، وإذا سقط ذراعا يتعذر عليه الرجوع بنسبة 10%، وهكذا كلما نزل إلى الأسفل كلما صعب على الجاذبية أن ترفعه إلى فوق. فينبغي عليه أن يعاود مباشرة الرجوع إلى الهم. كيف يرجع إلى الهمة ويجدد العزم؟ علاج هذا يأتي من خلال الشعور بالتبعة، الشعور بالمسؤولية. هو لماذا جاء يطلب العلم؟ ليرفع عن نفسه الجهل. وهل ارتفع الجهل؟ لا بد أن يبقى هذا يعني وقودا، حرارة تلهبه باستمرار. هو لماذا جاء هنا؟ أحس بأن ثغرة من الثغرات تفتح فيها على الأمة الشبهات، إيمانه قاده إلى أن يساهم في سد هذه الثغرة عن أهل الإسلام. هل حصل هذا؟ لم يحصل. فما باله الآن؟ ما له يتأخر؟ ما له يتكاسل؟ الشعور بالإيه؟ الشعور بالمسؤولية، حمل هذا الدين وأمانته ممن سبقنا إلى من لحقنا، أن نكون جسرا يعبر عليها هذا الدين إلى الأجيال القادمة، وهكذا. يبدأ يقرأ في كتب علو الهمة، في سير العلماء، في فضل العلم، ليستعيد نشاطه من جديد. يبحث عن الطلاب الزملاء اللي هم إذا نسي ذكروه، وإذا ذكر أعانوه حتى يرفعوا أيضا همته. يصاحب الأقران ذوي الهمم، فإن مصاحبة صاحب الهمة تعدي همته، تعديك.
نعم
وأيضا تبحث عن أسباب الفتور الذي حصل لك وتجتنبها وتعالجها. يعني مثلا، هل فرطت في الأجواء الإيمانية؟ هل مثلا كان في نوع من أنواع المنافسة مع بعض الطلاب على التزام الدرس والقراءة والتحضير وكذا، ثم هجرت ذلك؟ هل هناك مثلا انغماس في الذنوب، استكثار من الملذات، إقبال على الشهوات؟ هذا الأمر كله يحتاج إلى مراجعة وغربلة. لكن يعني أنبه في هذا إلى أن الطالب لا ينبغي أن يجلد نفسه. بعض الطلاب يكون الحمد لله عطاؤه طيب، ويكون سعيه مشكور، وأساتذته يقولون هذا، وزملاءه يشعرون منه بهذا، يعني طبعا الناصحون منهم الأمناء، وهو يجلد نفسه على الدوام. ربما من خلال هذا الباب تفتر همته، هو دائما وأبدا يرى ما يقدمه قليلا، فيعود عليه ذلك فعلا بالإيه؟ لا تحمل نفسك فوق طاقتها، ارفق بنفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم وقت نشاطه، فإذا فتر فليقعد أو فليرقد، وبعدين ترجع مرة أخرى، لا بأس كما يقولون من استراحة محارب،
نعم
ثم يعود مرة أخرى. نعم.
أستاذنا، من يضبط هذه العملية؟ نحن نتكلم الآن عن طالب علم في بداية الطريق، من
نعم.
يضبط له مسألة الموازنة بين جلد الذات والمعاتبة أو المحاسبة التي تحمل على مزيد من الجهل؟ جلد
نعم
الذات سيقعده
نعم
والمحاسبة ستدفع به، من
صحيح.
الذي يضبط هذه العملية؟
احنا سبق معنا في اول لقاء ان تكلمنا عن القابل، مثل القابلة اللي احنا بنسميها بالعامية الابلة، اللي بتستقبل اطفال الكي جي 1 والكي جي 2. فقلنا ان لابد من هذه الفترة التأهيلية، يكون فيها معلمون ويكون فيها مربون يستقبلون الطلاب ويعرفونهم بهذا قبل أن يقعدوا بين يدي الشيخ، حتى لا يشتتوا عليه عزمه. إنما جلس الشيخ ليشرح، وإنما جلس الشيخ ليفهم، وهذه المسائل المفروض أن يكون انتهى منها في التمهيد كما لدى أكاديمياتكم المباركة، أو في يعني جلسات تحضيرية لابد فيها من مناقشة هذه المسائل. وكما قلت، الطالب الذي يتبين هذه العقبات ويتعرف على كيفية علاجها، لا شك سيتجاوز 90% من مشكلاتها، وتبقى 10% عليه يسيرة. فالإنسان إذا استعد فكريا للأمر لا شك يتجاوزه بالسلوك والسعي.
الله يرضى عليك. يعني
اللهم آمين.
شيخنا، لا تؤاخذني،
تفضل.
ما الذي يحمل الطالب على أن يتشتت حتى؟ نعم
التشتت، نعم التشتت هذا مشكلة تأتي كذلك بعد مشكلة الهمة، عقبة من العقبات في
عقبة
الطريق.
من العقبات. نعم
نعم، لأنه إذا كان صاحب همة قوية ويدرس أكثر من علم، ويدرس عند أكثر من شيخ، ويطالع في أكثر من كتاب، ربما يتشتت
سبحان الله.
حينما مثلا لا يحسن ترتيب أوراقه، ما هو المهم وما هو الأهم وما هو الأقل أهمية، لا شك أن جهوده ستتبعثر ولا يركز، سيتشتت.
نعم
الطالب الذي يبدأ كتابا ولا ينهيه، يحضر درسا ولا ينتهي مع الشيخ إلى نهايته، هذا الطالب يتشتت. ينتج عن ذلك بلا ريب واحد من أمرين: إما أن يظل الطالب في مكانه يدور لا يتقدم خطوة، وإما أنه يرجع القهقرة وينكص على عقبيه وتنتهي به هذه المسألة على هذا الطريق. المفاهيم المغلوطة عند كثير من الطلاب عن العلم وعن كيفية تحصيل العلم وعدم الدراية بهذه الأمور تنتهي به لا شك إلى حيرة وربما إلى الضياع. هذا الشتات ليقع فيه كثير من الطلاب، ينبغي أن الإنسان إذا وقع فيه يعالجه مباشرة، يرجع إلى القابل، إلى الأستاذ الذي تلقاه المرة، إلى مستشار مؤتمن مدرسه أو زميل يكون متقدم عليه في العلم، يسأله عن علاج هذا. ولا شك أن العلاج يعني محصور كذلك، علاج يكون في أنه يبحث عن مصدر الخلل، هل هو اعتمد مثلا برنامجا خاطئا من البداية، منهجية فيها خلل وخطأ، لا شك هذا يؤدي للتشتت. هل مثلا عكس الأمر، بدأ بمستوى المتوسط أو بمستوى المطول في البداية، هذا لا شك يشتت. هل مثلا ذهب إلى شيخ يعني يحدث الكبار بحديث يعني مطول ومتشعب وهو ما زال صغيرا، ما الذي أجلسه هنا؟ هو ما زال رضيعا يشرب اللبن، ما الذي أجلسه بين من يلقي اللحم بكرم الجزارين؟ ما الذي أجلسه هنا؟ يعني دائما الطالب لابد أن يعني ينظر في الأمر، لم يعتمد منهجية سليمة، لم يأخذ العلم عن أهله. أحيانا نجد كثيرا من الشراح يعني يجلس يكلم بعض الطلاب الصغار، وليكن مثلا في متن صغير جدا في العلم يبتدئون فيه، ما فيه مثلا إلا ما لا يسع المسلم جهله، وبعد هذا هو نجد يفرغ فيه، إن كان فقيها شافعيا مثلا يفرغ فيه المجموع، إن كان فقيها حنبليا يفرغ فيه مسائل المغني. لماذا يشتت الطلاب؟ فهذا يعني إذا هو تبصر به ينبغي عليه مباشرة أن يرجع إلى أهل هذا العلم وأوليائه البارعين، يأخذ عنهم ويترك هذا السبب الذي يبعثه، ينظم وقته وجهده. طبعا بعد كل هذا وقبله الاستعانة بالله تبارك وتعالى، لأني كما قلنا الطريق صعب واحتاج إلى مجاهدة، والله عز وجل خير معين. إذا لم يكن عونا من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، يبقى يطرح الشتات بهذين السبيل، استعانة بالله وكذلك اتخاذ الوسائل التي تخرجه من دائرة الشتات.
الله يرضى عليك. سبحان الله، لما انا حين ذكرت كلمه شتات كاني قصدت بها شتات النفس في داخل الماده الواحده، فجزاك الله
نعم
خير انك تفضلت علينا باضافه التشتت اصلا بين المواد، والتشتت بين
نعم
المشايخ، والتشتت بين كتب العلم التي ما ينبغي ان ينطلق من واحد الى الذي يليه الا بعد ان يستفرغ جهده مع
طبعا
الاول
طبعا هذا واجب.
وينفي طاقته. اذا لدينا الان صعوبه البدايات، وذكرنا فيها عدم التكيف،
نعم
وذكرنا فيها احتقار الذات، وذكرنا فيها التعثر في اثناء الطلب، وذكرنا بعد ذلك فتور الهمه، ثم تفضلت علينا بقضيه التشتت.
نعم
فلدينا الان واحد اثنين ثلاثه، فماذا بعد؟ بارك الله فيكم.
نعم فقد الشيوخ،
فقد الشيخ.
هذا كثير جدا من الطلاب يشكو دائما ان لا يوجد شيخ، يفتقد المعلم الماهر، يفتقد المربي الناصح، ومن ثم نجد كثيرا من الطلاب يلجأ الى التسجيلات مثلا في يوتيوب وفي غيره، يبحث عن البديل. يعني هذه نوع من انواع الشكاوى الموجودة الان. وطبعا كثير من الطلاب يقرأ من الكتب ويقرأ يستمع على التسجيلات ولا يباشر المجالس، سواء كانت المجالس المباشرة ولو لم يكن بين يدي الشيخ، أو المجالس التي فيها الحضور بين يدي الشيخ. لا ريب إن هذه شكوى موجودة ونسمعها كثيرا من الطلاب، ولو تحققنا فعلا أنها يعني حقيقة، وهي في بعض الأحيان نعم حقيقة، فلا شك إنها عقبة من العقبات، فبدون الشيخ لا يستطيع الطالب أن يصل، لا يستطيع أن يصل، يبقى له بقى بعد هذا أن يسدد وأن يقارب. لكن في الحقيقة إذا يعني نظرنا في هذه الشكوى الموجودة المطروحة التي يعني نسمعها كثيرا من الطلاب، فنسترسل معهم في الكلام لنتعرف من هو الشيخ في نظرهم، فإذا هو مثلا يتشوق ويتشوف للجلوس بين يدي أكابر الأشياخ اللي هم يعني لا يجلسون كثيرا بين يدي الطلاب، ومشغولون بمسائل مثلا مجمعية أو فتوى أو بحثية أو مثل هذا، فهذا الطالب نقول له خفض سقف طموحك قليلا، لأن كل طالب يطمح أن يجلس بين يدي أعلم أهل الأرض وكذا، لكن هذا لا يتحقق، هذا لا يتحقق لكل طالب. وإذا جلست بين يديه ولا يفرغ أن يعطيك ما عنده، فإنما هو يعطي على قدر ما عنده، فأنت تحتاج ابتداء إلى من يغذيك باللبن حتى تصل إلى هذا العالم الكبير الذي سيعطيك السمين من المأكولات. فإذا لم يستطع الإنسان أن يصل إلى العالم الكبير في العلم، يعني يخفض سقف الطموح قليلا ويطلب العلم عند شيخ، يعني ليس من الكابر، يطلب عند طالب علم متقدم تجاوز المستوى الأول إلى المستوى الثاني أو الثالث، يطلب عند المستوى الأول. إذا لم يجد كل هذا، ويعني هذا صعب جدا ألا يجده الإنسان، يستغل ثورة الاتصالات الموجودة الآن للتواصل مع شيخ في بلد أخرى أو مع أكاديمية تعمل أونلاين وكذا، فيتواصل ويكون تواصله أيضا مباشر، فيبحث ويسأل فسيجد. ثم إني ألقي الآن إلى يعني إخواني بكيف يتوصل الإنسان إلى العلماء الكبار. هؤلاء العلماء لا شك يحافظون على أوقاتهم ويحافظون على جهودهم ويحافظون على مادتهم أن تطرح لكل سائل أو لكل عابر. فالطريق كما يعني خبرته أن تصل إلى الشيخ من خلال الدراسة على من هو أقل منه مستوى وهو الذي يوصلك إليه. ادرس، اصعد، خذها سلما، خذ الطالب فالذي بعده فالذي بعده وبعد كده المعيد وبعد كده الدكتور، حتى تصل إلى أعلى السلم ومرتفعه، ويكون هو على ثقة. وطبعا لا تمل من السؤال لمن هم أقدم منك حتى تجد يعني طلباتك وما إيه وما تحتاج. اجعل مسألة البحث عن العالم ووجود العالم هذه قضية لك، فهو ضالة الطالب فعلا فيها صلاح قلبك، ويفتح الله عز وجل على الطالب بين يدي شيخه، كما قال الشاطبي ما لا يفتحه عليه دونه. فالجلوس بين يدي الشيخ له بركة في العلم والأدب لا يمكن تعويضها لا من وسائل التواصل غير المباشرة أو المباشرة، لكن يعني إذا لم يكن يعني إدراك كل شيء فلا نعدم، فما لا يدرك كله لا يترك كله. إذا لم تجد الشيخ فليكن إيه نصف شيخ، وإن لم يكن نصف الشيخ فالتواصل عن طريق المباشر هذا أيضا خير من التسجيلات.
أستاذنا الكريم، يعني سؤال بايخ شوي إن أذنت لي.
تفضل. لا لا، كل الذي يخرج منكم يا دكتور
بارك الله
جميل.
أستاذنا، كيف ترى نسبة وجود الشيوخ، لا أريد أن أقول الربانيين، ولكن الجديري بالتلقين والتلقي عنهم؟
الشيوخ في طريق العلم
أنا
نطلبهم
بتكلم عن
لشيئين.
الواقع، الواقع
نعم، نطلبهم لشيئين، أنا أتكلم عن الواقع، نعم
نعم
نطلبهم لشيئين. الشيء الأول ليربونا وليعلمون،
نعم
الشيء الأول ليربونا والشيء الثاني ليعلمونا، والتربية مقدمة على العلم. فإذا توفر هذا فهي الغاية العظمى، هي الحسنى وزيادة. وإذا لم يتوفر هذا فقد عهدنا والحمد لله أن علماءنا المتقدمين والموجودين يوصون بالأخذ عن البارع في مادته، حتى ولو لم يكن على أهلية الأدب والتربية، لكن طبعا لا ينصح بمثل هذا الطالب المبتدئ، طالب اللي هو يعني أصبح عنده الأسس ولا يمكن أن يعني تغريه أو تغويه يعني عثرات الطريق وسبل الطريق، وأن يحيد عن الجادة، يستطيع أن يأخذ عن أي أحد. ولا شك أن العلماء قلة في وسط الأمة، هم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، وكذلك الربانيون منهم هم قلة في هؤلاء العلماء. ربانيون في العلماء مثل الشعرة البيضاء أيضا في جلد الثور الأسود.
يا رب
نعم.
الله أن يبلغنا. طيب أستاذ،
وهذا ما نسعى إليه الآن، إن الناس تتعلم من التجارب التي سبق قبل ذلك ووقفنا عليها، التجارب التي سبقت أخرجت لنا طلابا يحسنون المقال ولا يحسنون الفعل. فنقول لكل من يتصدر الآن لتعليم الناس، علم الناس وربهم. فيعني الأصل هو التربية، الكيف هو الأصل وليس الكم. إذا أخرجت لنا عالما واحدا يعني يهتدي الناس بفعله كما يهتدي الناس بقوله، يلحظ الناس أدبه كما يسمع الناس علمه، فلا ريب أنك قدمت أمة للناس ولم تقدم لهم عالما واحدا. ففعل عالم في أمة خير من قول أمة في واحد.
بارك الله. أستاذ، لما تكلمنا عن قضية فتور الهمة تفضلت بذكر أن من أسبابها قضية الإغراق في المعصية.
نعم،
فهل للنفس نصيب في وجود في العقبات؟
نعم، لا ريب، هذه هي البداية والنهاية.
الله أكبر.
فالإنسان لا يطلب هذا الباب إلا لصلاح قلبه وصلاح قلوب الناس به.
نعم.
إذا صلح قلبه صلح كل شيء، وإذا فسد قلبه فسد كل شيء.
نعم.
فالعلم عزيز كما قلنا، وهو نفيس، ولا يليق بالعزيز النفيس أن يوضع في إناء أو وعاء غير نظيف. الوعاء هو القلب، القلب هذا هو الذي يجمع كل هذا العلم ويوضع فيه. فلا ريب أن كل طاهر ستضعه في إناء نجس أو خبيث سيتنجس أو يتخبث، فلا بد من تطهير هذا الوعاء. طهر هذا الوعاء، 1% من العلم ينفعك الله عز وجل به مع سلامة قلبك أكثر مما ينفعك 99% مع قلب فاسد. وماذا يفعل العلم مع قلب فاسد؟ مزالق النفس في معاصي الأبدان ومعاصي القلوب عقبة من العقبات التي تعترض أيضا طريق الطالب، وينبغي أن ينتبه إليها. طبعا إحنا في تصورنا ويعني في قلوبنا أن طالب العلم بشر، هو آدمي، فهو غير معصوم. دفنت العصمة يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أن الطالب يقع منه يعني ذنب يعتاده، الفينة بعد الفينة، أو هو ذنب مقيم عليه لا يفارقه. فهنا لا ريب يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى أدب، ويحتاج إلى سعي حتى يحرق هذه الذنوب. أخطر ما في مسألة الذنوب أن يأتي الشيطان الطالب المذنب العاصي ثم يقول له يعني كيف يستقيم أن تكون طالب علم وتقع منك هذه المعاصي، يصرفه بسبب ذلك عن الطريق، يؤسه، يحبطه. وطبعا هذا سلاح ذو حدين، لا نريدك أن تطمئن وتأمن فتفعل المعاصي وتباشر التعلم، ولا نريدك أن تيأس وتحبط وتستمع لنجوى وأوامر الشيطان وتنصرف عن الطريق. لا، ينبغي أن تكون وسطا في هذه المسألة. الذنوب مصيبة في طريق المؤمن فضلا عن طالب العلم، لكن ليس الحل هو ترك العلم. إذا تركت العلم فهل تنتهي الذنوب؟ لا، العلم هو في الإقبال على الحل، في الإقبال على العلم، وأيضا التزام منهجية في التربية يعلو بها الإيمان حتى يترفع الإنسان عن الذنوب، وكلما جد ذنب يجد له توبة واستغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. ومعنى هذا إن الإنسان لا ينبغي له أن يسلم في هذا. هناك ناحية أخرى على العكس، وهي مزلق كذلك من مزالق النفس، هي معصية، ومعصية أكبر من معصية الأبدان، معاصي القلوب: الغرور، الكبر، الحقد، الحسد، كل عزة النفس عن أنه يطلب العلم ويتزلل للعلم، طالب علم ويخشى أنه يحمل الكتاب في جنبه وهو ذاهب إلى مجلس العلم، يخشى في على سنه وهيبته ومقامه وجاهه أنه يقال ما زالت الميزة، يدرأ عن نفسه الانتقاد ويخاف أن الناس تقول ما زال جاهلة. وهذا هو الذي أشار إليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، يحذرنا ذلك، قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. فالإمام البخاري قال: وبعد أن تسود، يعني لا يستغني الإنسان. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يريد أن يقول إن السيادة العظمة جاه يمنع الإنسان من أن يرجع إلى العلم ويتذلل له. فالعلم فيه ذل نعم، لكنه ذل العز، الذل الذي يقود إلى العز. فرد نفسك إلى حقيقتها وألزمها حدها، وأترك الغرور والتعالي، وذكر نفسك بما كان عليه سلفنا الصالح. ابن عباس رضوان الله عليه وأرضاه كان يقول: ذللت طالبة فعززت مطلوبة. وكان وأمامنا المثال الذي ضربناه من حياة الكليم عليه السلام، قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني هذا نوع من أنواع التواضع الشديد. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، فيعني ومع ذلك قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فلا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل، كما قال الشافعي رضي الله عنه. فالإنسان يحتاج إلى يعني تجنب مزالق النفس فوق وتحت، لا تنزل به إلى وهدة الذنوب ولا ترتفع به إلى قمة الغرور. نعم.
السلام. طيب احنا كده وقتنا سبحان الله تخيل بسرعة جدا مضى الحمد لله،
اللهم
وتوقفنا عند 5 عناصر.
طيب، الله المستعان.
يعني
نعم،
كم عدد العناصر المتبقية؟
يعني أنا قلت 10 كاملة.
الله أكبر.
الله المستعان،
إذا لدينا
انتهت 5 فيتبقى لنا 5 إن شاء الله.
طيب أخبرنا بارك الله فيك.
وأرجو أن يكون إخواني الكرام يعني استفادوا من هذه الأمور، فإن هذه المسائل ينبغي أن يكون علي بينة بها طالب العلم، حتى يعني يسلك الطريق على بصيرة، والبصيرة هذه مطلوبة جدا في الطريق. الطريق فيه عقبات، فيه عراقيل تحتاج لكشاف. أول هذه يعني أول هذه الأهداف من وجود الكشاف بين يديك أنك تتعرف على العقبات حتى تتجنبها. نعم.
نسأل الله. أستاذنا هل توصينا بكتيبات يعني نستعرضها إلى حين اللقاء القادم إن شاء الرحمن؟ يعني تفيد.
أنا أوصي بمطالعة كتابين:
نعم.
كتاب علو الهمة للدكتور محمد إسماعيل المقدم، وهو كتاب قيم جدا، وأيضا أوصي بكتاب شيخ شيوخنا الدكتور الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، صفحات من صبر العلماء.
الله أكبر.
هذان الكتابان يعني مليئان بأسباب الرفعة والهمة، ووردت في طيات صفحات الكتابين كثير جدا من تجارب العلماء وما اعترضتهم اعترض طريقهم من العقبات، وإذا وقف عليها الطالب ووقف على حلولها هان عليه كثير جدا جدا مما يلقاه الآن.
نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلام.
فمن رأى بلوى الناس هانت عليه بلواه، لن يعني يرى ما يقع فيه الآن الطالب شيئا على الإطلاق بجوار ما وقع فيه من سبق وصدق.
يعني يكفينا فقط شيخنا هذا اليسر في الوسائل،
نعم
هذا
نعم
اليسر في الوسائل في ذاته. يعني سبحان الله بيننا وبين حضرتك الآن مئات الآلاف من الأميال،
لا ريب. نعم
ونتواصل وكأننا رأي عين، وكأن سبحان الخلاق
نعم
سبحان الذي سخر لنا هذا الزور.
وهذا كله حجة، إما أن يكون حجة لنا أو يكون حجة علينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله حجة لنا لا عليه.
يا رب نسأل
نعم،
الله سبحانه وتعالى أن يطلع على قلوبنا فلا يرى منها إلا خيرا يا رب.
يعني توفرت الوسائل وبقيت الهمم التي تأخذ بهذه الوسائل إلى العلم. نعم،
إذا وصيتنا من شيخنا بارك الله سبحانه وتعالى فيكم جميعا
اللهم
أن
آمين.
نطلع على الأقل كتاب صفحات من جلد العلماء، من صبر العلماء آسف،
نعم
وكتاب علو الهمة أيضا في بابه الذي يختص بأهل العلم.
نعم،
الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الأوقات والأعمال.
اللهم آمين.
شيخنا الكريم مرة أخرى يعني لا أملك أكثر من جزاك الله عنا كل خير،
وجزاكم مثله وبارك لكم،
ورضي الله سبحانه وتعالى
نفع
عنه،
الله بعلمكم.
أدامكم الله بكل خير أخي، بارك
اللهم
الله
آمين
فيك،
وإياكم،
ربنا يرضى
جزاكم
عليك،
خيرا
إلى لقاء متجدد بإذن الله سبحانه وتعالى،
إن
وجزاكم
شاء
الله
الله
خير
رب العالمين.
لإخواننا الذين شاركونا بآرائهم، يعني لدينا تعليقات كثيرة اليوم الحمد لله، نسأل الله البركة لمن كتب
اللهم
وصدر،
آمين.
ونسأل الله أن يرزقنا حسن الانتفاع، بارك الله فيكم،
إن
وإلى
اللهم
اللقاء في
جزاكم
الأسبوع
الله خير.
القادم، سلام الله عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.